لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
عباقرة الفكر والأدب.
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر، وهو قريش بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مطر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ولد في مكة يوم الجمعة 13 من رجب بعد 30 عاما من عام الفيل، أي الموافق 17 من مارس عام 599 للميلاد أو 600 للميلاد. ولدته أمه في الكعبة عندما اشتكت المخاض والتجأت إلى الكعبة تبركا بها، فطلقت أي أصابها وجع الولادة فولدته عليه السلام، فحصل هذا الشرف العظيم بولادته في أشرف بقعة في الأرض. ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله، وكان قد سار مع عمه أبي طالب حين دخل الكعبة، وأجلس فاطمة بنت أسد رحمها الله في الكعبة، وهي أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من المهاجرات. والإمام علي عليه السلام كان أصغر أولادها الأربعة، طالب، عقيل، جعفر، وعلي. وكان الإمام علي عليه السلام يكنى بأبي الحسن وبأبي تراب، كناه بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
وعندما يأتي ميلاده على هذا النحو في هذا المكان العظيم في بيت الله الحرام، يدل ذلك على عظمته ومكانته ورفعته عند الله دون الناس جميعا. فليس لأحد أن يختار مكان ولادته في مثل هذا الموضع الشريف لولا عناية الله به واختياره ورعايته، فيا لهذه العظمة والرفعة.
حين كان علي ما بين 5 و6 من عمره، مرت بمكة سنين عسرة وضيق أثرت على الأحوال الاقتصادية في مكة وما حولها. وكان لأبي طالب 3 أبناء، علي، عقيل، وجعفر. فذهب إليه الرسول محمد وعمه العباس بن عبد المطلب، وعرض عليه أن يأخذ كل منهما ولدا من أبنائه يربيه ويكفله تخفيفا للعبء الذي عليه. فأخذ العباس جعفر، وأخذ محمد عليا، فضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخفيفا عن أبي طالب، فتربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأدب بآدابه الكريمة، وتخلق بأخلاقه الشريفة، وكان ملازما له أينما ذهب، حتى ظهرت فيه آثاره المطهرة. وتذكر بعض المصادر أنه كان يذهب معه إلى غار حراء للتعبد والصلاة، كما يذكر أنه كان قبل الإسلام حنفيا ولم يسجد لصنم قط طيلة حياته، ولهذا يقول المسلمون كرم الله وجهه. ويتحدث الإمام علي عليه السلام عن ذلك بقوله:
وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير.
فهو شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسبه الشريف، وهو أول هاشمي مولود من أبوين هاشميين، وكان طفلا مبكر النماء سابقا لأنداده في الفهم والقدرة. كل هذا الجو الذي انبثق منه الإمام علي عليه السلام لدليل على عظمته وعلو شأنه، أن تكون أمه أول امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتختلف على الكعبة لتتعبد فيها، ويأتيها المخاض وهي في أقدس بقعة وحال عبادة، ليكون مولودها مقدسا بقداسة المكان، بقداسة الحال، بقداسة كافله ومربيه. فليس من قبيل الصدفة أن يكون ميلاده في الكعبة وأن يكفله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من الصدفة أيضا أن تكون نهاية حياته شهادة وليست موت وفي المحراب، وكأن الله يقول له في أقدس مكان أتيت إلى الدنيا، وفي أعظم حالة ومن أقدس مكان وبأعظم حالة ترتحل عنها.
وما بين قدسية الولادة والرحلة المتوجة بالشهادة حياة حافلة بالقدسية والعظمة من المواقف الكثيرة الدالة على عظمة ومكانة هذا الإمام العظيم. ولعل من الصعب تجزئة الصفات والطباع والأخلاق في الكائن الحي ولا سيما العظيم، وما في حديثنا من تلميح وإيجاز يجعلنا نعجز أن نحيط بشخصية الإمام علي من نواحيها جميعا، فيكون استحضارنا لبعض طباعه وأخلاقه إنما هو عبارة عن إطار يشتمل على دوحة في منتهى العظمة والشرف والمجد ليس إلا.
أنت الوارث للقرآن يا قاهرة بالشيطان، مولده ملأ الأبدان وكسى نوراً وضياء. أنت الوارث للقرآن يا قاهرة بالشيطان، مولده ملأ الأبدان وكسى نوراً وضياء.
في كل ناحية من نواحي النفوس الإنسانية ملتقى بسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام على حد تعبير العقاد، لأن هذه السيرة تخاطب الإنسان حيثما اتجه إليه الخطاب البليغ من سير الأبطال والعظماء، وتثير فيه أقوى ما يثيره التاريخ البشري من أدب العطف ومواقع العبرة والتأمل.
من نازع في رأي ففي اسم علي شفاء لنوازع نفسه، ومن ثار على ضيم يبقى اسم علي حافزا لثورته ومرضاة لغضبه، ومن واجه التاريخ العربي بالعقل أو بالذوق أو الخيال أو بالعاطفة، فهناك ملتقى بينه وبين علي في وجه من وجوهه وعلى حالة من حالاته، وتلك هي الميزة التي انفرد بها تاريخ الإمام بين تواريخ الخلفاء، فاجتمعت بينه وبين قلوب الناس وشائج تخلقها الطبيعة الآدمية انقصر في خلقها التاريخ والمؤرخون.
وكل ملتقى من هذه الملتقيات يدع الكاتب في حذر ما بعده حذر، لأن اشتباك العوامل النفسية يزيد صعوبة الباحث عند نفس من النفوس لا ينقضها أو يؤول بها إلى البساطة والوضوح، وكلما قلت هذه العوامل وانحصرت في ناحية من النواحي سهل الخلوص إلى مقطع الحق فيها. فالبطل الذي يلتقي بالفكر وحده أسهل من البطل الذي يلتقي بالفكر والعاطفة، وإن هذا لأسهل من الذي يلتقي بالفكر والعاطفة والخيال، وكل أولئك أسهل ممن يلتقي في ألف سنة متوالية بفضائل النفوس جميعا، من طموح إلى المثل الأعلى أو حرص على الملاحة أو شغف بالبلاغة والرياضة على التقوى، مزيدا على التخيل والقدرة والتفكير. جعل العقاد من خلال كتاباته في عبقرياته مفتاح شخصية لكل عبقرية يكتب عنها، وكانت وجهة نظره بأن مفتاح شخصية الإمام علي عليه السلام هو الفروسية، لكونها تحمل معاني النبل والشجاعة وفن التعامل.
الفروسية المصبوغة بالنخوة التي فطر عليها، وصارت طبعا في شخصية الإمام عليه السلام وأدبا من آداب الأسرة الهاشمية نشأ فيها حتى بلغت به نخوة الفروسية غايتها المثلى. فلقد أصاب المقتل من عدوه مرات، فلم يستغل الفرصة السانحة بين يديه، لأنه أراد أن يغلب عدوه غلبة الرجل الشجاع الشريف، ولم يرد أن يغلبه أو يقتص منه كيفما كان سبيل الغلب والقصاص. ونحن نتفق مع العقاد في كلامه من حيث أهمية صفة الفروسية المتجسدة في شخصية الإمام علي عليه السلام، والتي لم يتصف بها سواه من بقية الصحابة، إلا أننا نختلف معه في كونها مفتاح شخصية الإمام عليه السلام.
نعم، فنحن نرى أن مفتاح شخصية الإمام علي عليه السلام الإيمان العميق بالله المنبعث من إخلاص عال يأخذه إلى أعلى مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى، الذي منحه تلك القوة الجبارة في ميدان الفروسية، والذي جعل لفروسيته تميزا كبيرا، وهو الذي جعل فروسيته تتصف بالنخوة والشهامة والمثل والقيم. ولو تأملنا قليلا في ولادته واستشهاده من حيث الزمان والمكان والحالة وطبيعة الحدث، لجعلنا ذلك نقطع بأن إيمانه عليه السلام وعبادته هي مفتاح شخصيته، وأن الله اصطفاه واختاره، فأراد أن تكون ولادته في الكعبة وأن يكون استشهاده في المحراب. فالمحطة الأولى له عليه السلام شاءت العناية الإلهية أن تكون الكعبة حال خروج أمه إليها لتتعبد، ومحطة ارتحاله عن الدنيا وعروج روحه عليه السلام هي المحراب وهو ساجد.
وما اشتملت عليه رحلته الطويلة منذ عظمة الولادة وحتى سمو الرحلة من مواقف كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره، ثم بإيمانه وتقواه زاده الله تعظيما وتشريفا حتى جعله يعسوب المؤمنين والعلامة الواضحة بين الإيمان وغيره، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق،
بل يأمر الله باتباعه ولو كان مخالفا لكل من حوله. إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي، وحتى جعل الله على لسان رسوله قاتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أشقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك للمكانة العظيمة التي يتربى عليها والمنزلة الإيمانية التي احتلها. وعندما نقول إن مفتاح شخصيته عليه السلام هو الإيمان الكبير بالله، فهذا يجعلنا ألا ننسى أنه اشتهر بتقوى التي كانت علة الكثير من تصرفاته مع نفسه وذويه والناس، والتي صاغت شخصيته على أرقى مستوى من المثالية والكمال حتى صار ذكر الأمة له عبادة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة؟ وليس غريبا أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وحديث المنزلة مشهور بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلوات الله عليه وآله أنه لما قدم علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فتح خيبر قال: يا علي، لولا أن تقول طائفة من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت رجليك، وفضل طهورك يستشفون بهما، ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وأنت تبرئ ذمتي وتستر عورتي وتقاتل على سنتي، وأنت غدا في الآخرة أقرب الخلق مني، وأنت على الحوض خليفتي، وإن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم ويكون في الجنة جيراني، لأن حزبك حزبي وسلمك سلمي. فخر علي عليه السلام ساجدا وقال: الحمد لله الذي من علي بالإسلام وعلمني القرآن. ويا له من فائز كان كلام خير البشرية هذا عنا، ويا لها من مكانة يتمنى جميع خلق الله الوصول إليها.
علي حبه دين ولولا علي لم يكن للحب دين، علي للعلا باب ولولا علي ما علا أبدا يمين.
إن عبادة الإمام علي ليست شيئا من سلبية الخائف الهارب أو التاجر الراغب كما هي حال الكثير من المتعبدين، بل هي شيء من إيجابية الإنسان العظيم الواعي نفسه والكون على أساس من خبرة المجرب والعقل الحكيم وقلب الشاعر. ذلك قوله عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. ومن المؤكد أن من كانت حياته في الزهد والتقوى بهذا المعنى فإنه زاهد عن الحياة الدنيا وصادق في زهده، كما هو في كل ما نتج عن يمينه وبدر من قلبه ولسانه. وكان فارسا يمتثل الفروسية بأروع معاليها وبكل ما تنطوي عليه من ألوان الشهامة والإباء والترفع، أصلان من أصول روح الفروسية.
ومروءة الإمام أنه أندر من أن يكون لها مثيل في التاريخ، وحوادث المروءة في سيره أكثر من أن تعد، منها أنه أبى على جنته وهم في حال من النقمة والسخط أن يقتلوا عدوا تراجع، وأن يتركوا عدوا جريحا فلا يسعفوه. وتتماسك هذه الصفات الكريمة في سلسلة لا تنتهي، ومن أروع تجليات خلقها الصدق والإخلاص والشجاعة، فقد كانت الشجاعة عند هذا الإمام العظيم ليست عملا جسديا، بل طبعا من طباع النفس الزكية وميزة من مزايا الإيمان. وليس غريبا أن يكون علي أعدل الناس، بل الغريب ألا يكون. وأخبار علي في عدله تراث يشرف المكانة الإنسانية والروح الإنسانية. ومن أبرز هذه الصفات التي يتميز بها سلامة القلب، فهو لا يحمل ضغينة على مخلوق، ولا يعرف حقدا حتى على ألد أعدائه. وكان من خلقه أن يكون كريما لا حدود لكرمه، فليست من متممات هذه الصفات النبيلة ومن مزايا الفروسية العلوية ومن متممات العبقرية الأدبية وجعلها مقترنة جميعا بالثقة في النفس التي عرف بها الإمام. وفي جو هذه الثقة التي يجسدها في نفسه يقول:
ولو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو حببت الدنيا بجمتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني. ولقد أصبح اسم علي علما يلتف به كل مغصوب، وصيحة ينادي بها كل طالب إنصاف. قامت باسمه الدول بعد موته، لأنه لم تقم له دولة في حياته، وجعل الغاصبون على كل مجتمع باغ وكل حكومة جائرة يلذون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة المرادفة لكلمة الإصلاح، أو كأنها المنفس الذي يستروح إليه كل مكظوم.
اهتمت الكثير من الأعمال الفنية والأدبية بعلي بن أبي طالب، وتناولت العديد من الكتب حياة علي بن أبي طالب لمؤلفين وكتاب من المسلمين، منها مناقب الأسد الغالب للجزري وخصائص أمير المؤمنين للنسائي. وفي العصر الحديث هناك كتاب عبقرية الإمام علي لعباس محمود العقاد ضمن سلسلة العبقريات الإسلامية. تناول في الكتاب نشأته وثقافته ونبوغه الأدبي في الشعر والفصاحة والبلاغة، كما يتحدث عن حياته كخليفة ورجل سياسة، وسماه أبا الشهداء. كما ألف الدكتور طه حسين كتاب الفتنة الكبرى في جزئين، وكان الجزء الثاني من بعنوان علي وبنوه. جاء فيه: كان الفرق بين علي ومعاوية عظيما في السيرة والسياسة، فقد كان علي مؤمنا بالخلافة ويرى أن من الحق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بين الناس، أما معاوية فإنه لا يجد في ذلك بأسا ولا جناحا، فكان الطامعون يجدون عنده ما يريدون، وكان الزاهدون يجدون عند علي ما يحبون. كما أن هناك الكثير من الكتاب من غير المسلمين ممن كتب عن الإمام علي عليه السلام، لعل من أبرزهم جورج جرداق في موسوعته علي صوت العدالة الإنسانية.
الإمام علي إمام الفصحاء وسيد البلغاء، حكيما تتفجر الحكمة من بيانه، وخطيبا تتدفق البلاغة على لسانه، وواعظا ملء السمع والقلب، وكاتبا مترسلا بعيد غور الحجة، ومتكلما يضع لسانه حيث يشاء. ويكفي نهج البلاغة دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة ولا يبارى في البلاغة.
علي صمام أمان من كل ضلال وهوان، كي نحيا عزا وإباء اسمه للعلياء بخطاب. علي صمام أمان من كل ضلال وهوان، كي نحيا عزا وإباء اسمه للعلياء بخطاب.
نهج البلاغة كتاب جليل وأثر أدبي خالد بعد كلام الله وكلام رسوله، عالي الأسلوب فخم العبارة مسقول البيان لطيف الروح مشرقها، ينحدر إلى النفس بسهولة ويدخل إلى القلب بغير استئذان. تتلمذ على الكتاب وتثقف بثقافته الكثيرون من عاشق الأدب ودارسي في القديم والحديث، ولا يزال حتى اليوم من أهم كتب الأدب والثقافة الدينية والعربية.
كتاب نهج البلاغة هو الكتاب الذي جمع بين دفتيه عيون البلاغة وفنونها، وتهيأت به للناظر فيه أسباب الفصاحة ودنا منه قطافها، إذ كان من كلام أفصح الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منطقا، وأشدهم اقتدارا، وأبرعهم حجة، وأملكهم للغة يديرها كيف شاء، الحكيم الذي تصدر الحكمة عن بيانه، والخطيب الذي يملأ القلب سحر بيانه، العالم الذي تهيأ له من خلاط الرسول وكتابة الوحي والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ حداثته ما لم يتهيأ لأحد سواه.
هكذا تحدث عنه الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد. أما الشريف الرضي جامع نهج البلاغة فيقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا وقد تقدم وتأخروا، لأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي.
لقد كان علي ينطق بكلام قد حف بالعصمة ويتكلم بميزان الحكمة، كلام ألقى الله عليه المهابة، فكل من طرق سمعه راقه فهابه، وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة، لم تسقط له كلمة ولا بارت له حجة، أعجز الناطقين وحاز السبق في السابقين.
ولا نبالغ إذا قلنا أن النتاج الصادر عن الإمام علي عليه السلام يعد أفضل نتاج خبره التاريخ فنيا ودلاليا. يقرر هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا ينطق عن الهوى في وثيقته المعروفة القائلة: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
إن الفارق بين الأدب التشريعي القرآن الكريم والسنة النبوية وبين غيره أن الأدب التشريعي حينما يلجأ إلى عنصر الصورة تشبيه استعارة إلى آخره، يختلف عن الأدب العادي في أن التشبيه أو استعارة ترتكن إلى واقع وليس إلى تخيل أو وهم أو مبالغة.
إن أهمية النتاج الذي قدمه الإمام علي عليه السلام تتمثل في المستويين الفكري والفني، أما الفني فيكفي أن يطلق على نتاجه في المختارات التي انتخبها الشريف الرضي اسم نهج البلاغة، وهذا يعني أن الإمام علي عليه السلام قدم الأنموذج للفن، وأن ما عداه من النتاج العام هو دونه أو تقليد له. وأما الفكري من فإن مؤرخ الأدب يجد أنه حيال فكر متميز يستبق عصره ويتجاوزه إلى التخوم التي لا يزال بعضها مجهولا حتى في حياتنا المعاصرة.
لقد تحدث الإمام علي عليه السلام عن المعرفة بنمطيها، المعرفة الإنسانية والمعرفة الطبيعية، فتحدث عن نشأة الكون وظواهره المختلفة من سماء وأرض وكواكب وملائكة وبشر وحيوان إلى آخره، وسائر ما يرتبط بالمعرفة الطبيعية.
كما تحدث عن النفس والتربية والاقتصاد والسياسة والتاريخ والاجتماع وسائر ما يرتبط بالمعرفة الإنسانية. ومعلوم أن الحديث عن الظاهرة العلمية إنسانية كانت ذو طبيعة أو بحتة يتم عادة بلغة تقريرية، إلا أنه عليه السلام كتبها بلغة فنية تتوسل بالصوت والصورة وسائر الأدوات الجمالية في أرفع مستوياتها، مما جعل النتاج المأثور عنه عليه السلام مطبوعا بسمتي المعرفة والفن، ومن ثم جعل هذا النتاج مطبوعا بما هو أنموذجي متميز بحيث يعكس آثاره على النتاج الذي تشهده العصور الأدبية اللاحقة، حتى أنه لا يكاد خطيب أو كاتب أو مفكر بنحو عام يتخلص من تأثير هذه الانعكاسات الأدبية والفكرية.
وإن اللغة الفنية التي استخدمها علي عليه السلام كانت مكثفة بشكل يحولها إلى لغة جمالية محضة تغرق في غابة من الصور التشبيهية والتمثيلية والاستعارية والرمزية والاستدلالية والتضمينية، وتحشد بإيقاعات هائلة تتناول كل مفردة ومركبة حتى لا تكاد تجد من بين آلاف المفردات والتراكيب مفردة أو تركيبا خاليا من إيقاع ملحوظ، فضلا عما يواكب ذلك كله من الأدوات اللفظية والبنائية التي تحفل بما هو مدهش ومثير في مختلف مستوياتها.
وللحديث بقية عن هذه الشخصية العبقرية انتظرونا في الجزء الثاني والأخير. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.